عفا بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي.
هذه مسألة أصحاب الكبائر، من عصى بذنبه لم يخلد. هذا عند أهل السنة والجماعة، أن عصاة الموحدين وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، بل يخرجون منها إما برحمة الله جل وعلا وإما بشفاعة الشافعين، ولا يخلد فيها إلا الكافر والمشرك. أما عصاة أهل الإيمان وأصحاب الكبائر فيدخلون النار إذا أراد الله جل وعلا، ولكنهم لا يخلدون فيها. وإن طال مكثهم فيها فإنهم لا يخلدون، إنما الخلود في النار لأهل الكفر والشرك لله عز وجل. وهذا خلافا للخوارج والمعتزلة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار والعياذ بالله، يعني حكموا على أنفسهم، هم يسلمون من الكبائر، يسلمون من الذنوب، حكموا على أنفسهم أنهم من أهل النار وأنهم خالدون فيها. نعم.
وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار.
أما جنة، أما النار فهي للكفار كما سبق، وقد يدخلها بعض أهل الإسلام وأهل الإيمان لكنهم لا يخلدون فيها. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وأما النار فهي دار الكفار، أما الجنة فهي دار الأبرار، جمع بر مأخوذ من البر، والبر ضد الإثم. الأبرار يعني أهل الصلاح وأهل الأعمال، أهل أعمال البر والخير، دارهم الجنة، دارهم الجنة. نعم.
وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار.
جنة النعيم هذا من أسماء الجنة، الجنة لها أسماء، جنة النعيم، جنة الخلد، جنات عدن، لها أسماء كثيرة. نعم.
واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي.
واجزم
بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي.
نعم. واجزم بأن الجنة وبأن النار مثل الجنة في أنها موجودة، وأن وجودها مستمر، وأنها لا تفنى. يا رد على الذين يقولون إن النار تفنى، رد عليهم. نعم.
فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر.
نعم. ومن ما يكون لأهل الجنة يوم القيامة النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله الكريم. لما آمنوا به في هذه الدنيا ولم يروه، آمنوا به مع أنهم لم يروه، ولكن استدلوا عليه بآياته القرآنية وآياته الكونية. لما آمنوا به أباحهم الله النظر إليه يوم القيامة لتقر بذلك أعينهم، ويجدون من اللذة في النظر إلى وجه الله أعظم مما يجدون في الجنات. وأما الكفار لما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون لا يرون الله سبحانه وتعالى عقوبة لهم. لما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة، أن الجزاء من جنس العمل، فالرؤية رؤية المؤمنين لربهم ثابتة متواترة في القرآن وفي السنة، القرآن في آيات أنها قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى يعني الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله يراه أهل الجنة كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كل يراه من غير زحام ومن غير مشقة، كل يراه من غير زحام، لا تضامون، لا تضامون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. العادة أن الشيء الواحد إذا طاوى الناس شهوني تزاحمون عليه، أما الرب جل وعلا فإنهم يرونه من غير زحام، وهذا موجود في الخلق، القمر الناس يرونه كله، هل يتزاحمون يبغى يشوفون القمر ليلة البدر؟ ما يتزاحمون، كل جالس يشوفونه. كذلك الشمس، الشمس هل الناس يتزاحمون في رؤيتها؟ لا، ما يتزاحمون. إذا كان هذا في المخلوق فالخالق جل وعلا من باب أولى. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الله برؤية الشمس ورؤية القمر بأنهما يحصلان من غير مشقة ومن غير زحام، ولا يحصل ارتياب أو شك، هذه هي الشمس وهذا هو القمر. تواترت بذلك الأحاديث. وكذلك في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى بالضاد من النظرة وهي الحسن والبهاء، أما ناظرة الثانية وهي بالضاد من النظر، من النظر إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بنفسه فمعناه التفكر والاعتبار، كما في قوله تعالى إذا عدي النظر بنفسه فمعناه المكث والانتظار، كما في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرون. يقول المنافقون للمؤمنين يوم القيامة إذا كان مع المؤمنين نور والمنافقون يطفى نورهم ويتعثرون، يقولون للمؤمنين انظرونا يعني انتظروا لا تروحون عنا، انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا، انتظرونا. فإذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، انظرونا. إذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. انظر في كذا يعني تفكر فيه. أما إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار إلى ربها ناظرة. هذا عدي بإيه؟ بإلى، فمعناه المعاينة بالأبصار، أن الأبصار تراه يوم القيامة. أبصار هؤلاء ترى الله جل وعلا يوم القيامة إلى ربها ناظر. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار فليس فيها نفي الرؤية، بل فيها إثبات الرؤية، إنما فيها نفي الإدراك. نفي الإدراك بمعنى أن الأبصار وإن رأته فإنها لا تدركه، بمعنى لا تحيط به جل وعلا، لا تحيط به، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به وإن رأته. ففيها إثبات الرؤية ونفي الإدراك. هذا رد على الذين نفوا الرؤية واستدلوا بهذه الآية، يقولون الله لا يرى يوم القيامة لأنه يقول لا تدركه الأبصار. هذا غلط، غلط في الاستدلال. القرآن الآية لم تنفي الرؤية، ما قالت لا تراه الأبصار، وإنما قالت لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به. فأنت مثلا، ولله المثل الأعلى، إذا نظرت إلى الشمس هل أنت تحيط بها؟ ها؟ إذا نظرت إلى الشمس وهي صحو ما يمكن أن تحيط بجرم الشمس، وإنما تراها مجرد رؤية. فما كل ما يرى يدرك جميعا ويحاط به كله. فمعنى قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. هذا من القرآن. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. نعم.
كما أتى في النص والأخبار،
كما أتى في النص من القرآن وفي الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأخبار المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرونه قبل دخولهم الجنة، يرونه في عرصات القيامة، يرونه سبحانه في عرصات القيامة، ويرونه في الجنة إذا دخلوا الجنة. نعم.
لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب.
هذا من أدلة إثبات الرؤية، قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكفار عن رؤيته دل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون من رؤيته. بهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله على إثبات الرؤية بهذه الآية، إذا حجب منها الكفار فيدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون من رؤيته سبحانه وتعالى. نعم.
الباب الخامس.
يكفي.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة وردت في الموضوع وفي غيره، وأعرض على فضيلتكم بعض ما تيسر منها. هذا السائل يقول يا صاحب الفضيلة، هل يوزن صاحب العمل بالميزان مع الأعمال؟
نعم، هو الظاهر، نعم، يوزن صاحب العمل والعمل، كما قال تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ألا الكافر ليس له وزن لأنه ليس له عمل، أما المؤمن فيوزن هو وعمله. وفي بعض المغازي أبو ذر رضي الله عنه صعد شجرة، أبو بن مسعود صعد شجرة فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، فدل على أن المؤمن يوزن يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم
هل
شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع أم من الشرك؟
لا، من البدع شد السفر لأجل زيارة القبور، سواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأولياء والصالحين، من البدع، وهو وسيلة إلى الشرك، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا حصر السفر من أجل العبادة في مكان لا يجوز إلا في أحد المساجد الثلاثة. أما قبور الأنبياء، قبور الصالحين، قبور العلماء، لا يجوز السفر لزيارتها، لأن هذا مخالف لمفهوم الحديث، وأيضا هو وسيلة من وسائل الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول لو أن هناك سلطان وأراد قتل شخص ظلما، وكان هناك رجل يستطيع أن يشفع له عند هذا السلطان، فهل تكون الشفاعة في حقه واجبة؟
الشفاعة حسنة، الشفاعة في حق المظلوم حسنة بلا شك، وإذا كان فيها استنقاذ لحياته فهي واجبة، إذا كان فيها استنقاذ لحياته فهي واجبة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في هذه الأيام زاد انتشار تكفير الحكام وتسفيه العلماء والطعن فيهم، خصوصا أن هناك رجل يرسل بهذه الأفكار للشباب في هذه البلاد. السؤال: ما موقفنا من هذا الرجل من ناحية التحذير منه؟ هل نذكر اسمه ليعرفه الناس ويحذروه، أم نكتفي بالتحذير من أفكاره فقط؟ وما توجهون به؟
الحق واضح ولله الحمد، الحق واضح، والقدوة أهل العلم، أهل العلم الذين يقتدى بعلمهم وكلامهم. أما الشذاذ من الناس والمتعالمون الذين ليس عندهم علم أو ليس عندهم تقوى ولا ورع أو عندهم سوء عقيدة فساد عقيدة، هؤلاء لا يلتفت إليه، يحذر منهم. أما التبليغ عنه وعدم التبليغ هذا راجع للسائل، فإذا ترجحت المصلحة لأنه بلغ عنه بلغ، أما إذا ما ترجح في ذلك مصلحة، ولكن كونه يناصح قبل لعله يترك هذا الشيء، لعله يرجع إلى الصواب، هذا واجب أنه يناصح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول إذا مات من لا يصلي فهل يجد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة غيره من أبنائه الذين ماتوا صغارا؟
من مات وهو تارك للصلاة متعمدا هذا ليس بمسلم، ولا تناله الشفاعة، ما تنفعهم شفاعة الشافع. اقرأوا قوله تعالى: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا ها لم نكن من المصلين، إلى قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافع الذي لا يصلي متعمدا ومات على هذا، لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، ما معنى هذه الآية؟ ولما كان الكفل مقابل النصيب؟
هنا الآية والله أعلم التغليظ على من شفع شفاعة سيئة، أنه يكون شريك في الإثم للمشفوع له في الشيء الحرام، يكون شريكا له، يكون شريكا له في الإثم والعقوبة. أما من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، يعني أجر، يكون له أجر على شفاعته. نعم. والحق يكون للمشفوع له، الحق يكون للمشفوع له، ليس للشافع منه شيء، إنما له الأجر فقط. نعم. بخلاف الشفاعة السيئة فإنه يكون شريكا له في العقوبة، وشريك له في الإثم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: معلوم أن الشفاعة مقبولة ما لم تصل إلى ولي الأمر، فهل الشرطة أو الهيئات تعتبر في مقام ولي الأمر، أم أن ولي الأمر هو القاضي؟
إذا قبض على المجرم دخل في يد السلطة، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فإذا أمسكته السلطة ولو كان الشرطة أو فإنهم نواب عن ولي الأمر، لا يجوز الشفاعة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء في مسند الإمام أحمد من حديث من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء في صحيح البخاري: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. السؤال: وكيف الجمع بين الحديثين مع أنه جاء في كلا الحديثين التصديق للعراف والكاهن لكن اختلفت العقوبة؟
إيش؟
يقول: سلمك الله، جاء في مسند الإمام أحمد حديث من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء في صحيح البخاري: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فكيف الجمع بين الحديثين؟
ما أعرف أن الحديث في صحيح البخاري، أنا خبرنا الحديث أنه في السنن، ما إن كان السائل اطلع عليه أنه في صحيح البخاري، أنا ما أدري. على كل حال هو من باب الوعي، كله من باب الوعي، أنه يكفر بما أنزل على محمد ولا تقبل له صلاة 40 يوما، يجتمع في حقه العقوبتان، تجتمع في حقه العقوبتان والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا حدد النظام تحديد نسبة الدرجات في القبول في الكليات، وقمت بالشفاعة لشخص ما ونسبته هي دون المحدد في نظام القبول، فهل تجوز الشفاعة والحالة هذه؟
إذا كان النظام يقبل الشفاعة، عندهم نظام استثنائي أنه يقبل فيه الشفاعة، لا بأس بذلك، هذا من النفع، هذا من نفع المسلم. أما إذا كان النظام يمنع من هذا، وهذا فيه محاباة لهذا الشخص دون غيره، هذا لا يصلح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: بعض الناس إذا أراد أن يقدم على وظيفة وقيل له هل معك واسطة؟ قال: الله واسطتي. فهل قوله صحيح؟
هذا حرام، لا يجوز إن الله يجعل واسطة عند الخلق. لكن مر بكم الحديث الذي قال إن نستشفع بالله عليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: شأن الله أعظم، شأن الله أعظم، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، لأن المشفوع عنده يصير أعظم من الشافع، فجعل المخلوق أعظم من الله، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: خرج علينا أحد القضاة في إحدى القنوات الفضائية وسئل عن حكم الذهاب للسحرة إذا خيف على المسحور أن يقتل نفسه، فأفتى بجواز ذلك، فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان صحة هذه الفتوى، وهل لها وجاهة؟
لا، هذه الفتوى غلط، هذه فتوى غلط، وهذا يفتح الباب للسحرة كلهم يقولون حنا نعالج المسحورين فقط، حنا ننفع الناس ونعالج المسحورين، ويفتح لهم المجال فيعبثون في البلاد ويفسدون في الأرض بهذه الحجة. لا شك هذه فتوى أنها فتوى خاطئة ولا تجوز. نعم. ويرجى من صاحبها أن يرجع للصواب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو واجب المسلم الآن تجاه الأحداث الراهنة من اجتماع النصارى على حرب الإسلام والمسلمين؟
إذا كان يريد حل ويقدر يمنع النصارى يجب عليه أنه يعمل ما يستطيع، أما إذا كان ما يريد حل ولا قدرة فعليه بالدعاء، عليه بالإكثار من الدعاء، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى، والله يدافع عن الذين آمنوا، ولا نيأس ولا نرهب من الكفار ما دمنا على الإيمان وعلى التوحيد، فالله سبحانه وتعالى معنا، والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فنحسن الظن بالله عز وجل ونصلح الأعمال ونتوب إلى الله ونكثر من الدعاء والتضرع. نعم. والكفار ما هو هذا أول عداءهم للمسلمين، من أول الخليقة والكفار يحاربون المسلمين ويضايقون المسلمين ويهددونهم، ولكن إيمان المسلمين يثبتهم أمام عدوهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تخصيص أول جمعة من بداية السنة للكلام على الهجرة النبوية، وكذلك تخصيص آخر جمعة في السنة عن وداع العام؟
هو لا شك أن التخصيص والمداومة على ذلك أنه ما الوصل، والهجرة يجب يذكر بها دائما، ما هو بخاص فيه في أول السنة، لأنها من الأحداث العظيمة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تدارسها ويجب التفكر فيها في كل السنة. التزام هذا في كل سنة هذا لا يجوز، أما لو فعلها الإنسان بعض الأحيان فلا بأس، لكن التزامه كل سنة وكل ما ينتهي شهر ذي الحجة يتكلم عن الهجرة يصير وظيفة من وظائف الشهر هل غلط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد سمعت تقسيما للشفاعة بأنها قسمان، مشروع وغير مشروع، وذكر في القسم المشروع قال طلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته.
نعم.
قال: لقد سمعت تقسيما للشفاعة بأنها قسمان، مشروع وغير مشروع، وذكر في القسم المشروع قال طلبها من الرسول في حال حياته، فهل هذا صحيح؟
نعم، يطلب من الرسول ومن غيره في حال حياته الدعاء. الدعاء شفاعة، الصحابة يطلبون من الرسول الدعاء، يطلبون منه الدعاء ويطلبون منه أن يستسقي لهم، يدعو لهم بالسقيا. طلب الدعاء من الحي الحاضر لا بأس به، وهو نوع من الشفاعة، نوع من الشفاعة، لأن الله أذن في الدعاء وأمر به سبحانه وتعالى، قال ربكم ادعوني استجب لكم. فإذا كان معنى طلب الشفاعة من الحي طلب الدعاء منه فلا بأس بذلك، طلب الدعاء منه لا بأس بذلك. وهذا هو الذي حصل من الصحابة مع الرسول في حياته، أما لما مات ما كانوا يطلبون منه شيئا، ما كانوا يطلبون منه شيئا وهو ميت عليه الصلاة والسلام. وفي القيامة يأتون الخلائق إلى الرسول لأنه حي حاضر، يطلبون منه أنه يشفع عند الله، بمعنى أنه يدعو الله لهم. هذا هو الحاصل. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: من شروط الشفاعة رضا الله سبحانه عن المشفوع له، فكيف يأذن سبحانه بأن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب؟
هذه شفاعة خاصة مستثناة، هذه شفاعة خاصة مستثناة، الله أعطاها لنبيه خاصة عليه الصلاة والسلام فقط. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الناظم قال: سوى الذي خصت بذي الأنوار، ما معنى بذي الأنوار؟ وهل يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وهل فيه دليل؟
نعم، يوصف الرسول بذي الأنوار لأن أخلاقه، أخلاقه وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم أنوار وهداية، أنوار وهداية عليه الصلاة والسلام، تخرج الناس من الظلمات إلى النور. أوجل صلى الله عليه وسلم جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وما جاء به نور، فأقواله وأفعاله كلها أنوار وهداية. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من العلماء من أضاف لشروط الشفاعة شرطا ثالثا هو رضاه سبحانه عن الشافع.
نعم،
يقول سلامك الله: يقول من العلماء من أضاف لشروط الشفاعة شرطا ثالثا وهو رضاه سبحانه عن الشافع أيضا، فهل على هذا الشرط دليل؟
ما سمعنا هذا اللي في القرآن، هو ما سمعته، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا الذي في القرآن، اللي بيجيب زيادة من عنده مردودة. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة جاءت في تحقيق أو في صحة ما نسب إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم من القول بمسألة ثناء النار والاشتغال بهذه المسألة، ويطلبون توجيها
أنها تترك، هذه المسألة تترك وتنسى ولا يبحث فيها، لأنها لا طائل تحتها. هم أخذ أعدى شيخ الإسلام أخذوا هذه المسألة يشنعون عليها، وهي مسألة غلطة جزئية ولله الحمد. هم عندهم من الأغلاط الكفر والشرك والبدع، وما ينظرون إلى ما عندهم، ويشنعون على شيخ الإسلام غلطة جزئية يسيرة، يشنعون عليه وينشرونها، لأن لهم هوى أصحاب الأهوى. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ، هذا هوى. نعم، يعني شيخ الإسلام لما أخطأ في هذه المسألة تروح محاسنه كلها، فضائله كلها وجهاده، وهم عندهم شرك وكفر وبدع ولا ينظرون لهذه الأمور، لكن الهوى يعمي ويصف. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معائبه، كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: كيف نجمع بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، وبين قوله لبلال رضي الله عنه: إني سمعت خشخشة عليك في الجنة؟
نعم، هو الرسول أول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يوم القيامة، يوم القيامة دخلها صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، دخل الجنة أيضا. فهذا ما يتنافى مع إن بلال حصل على هذه الفضيلة بسبب أنه ما يتوضأ وضوءا إلا ويصلي بعده. نعم. هم على إن بلال يدخل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر من أمته، هل هم الذين ماتوا على هذه الكبائر أم الذين تابوا منها قبل الموت؟
إذا تابوا منها قبل الموت ما يحتاجون شفاعة، هذا على الذين ماتوا وهم باقون على هذه الكبائر، هم الذين تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الشافعين بسبب إيمانهم وإسلامهم توحيدهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك عبادة في الجنة؟
الجنة ليست دار تكليف، وإنما هي دار جزاء ونعيم، ليس فيها أوامر تكليفية وعبادات، هذا في الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى أن يسعده بالشفاعة دون أن يقيد ذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الضابط في سؤال الله الشفاعة؟
نعم، يسأل الله جل وعلا أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع فيه عباده الصالحين، يسأل الله ذلك، وهذا فيه اعتراف بالذنب، عدم تزكية للنفس، وأنه بحاجة إلى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعة الصالحين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم لما يعرض في بعض الأجهزة، أجهزة الحاسب الآلي، من صور للجن، هل هي حقيقة أم لا؟
ما يجوز تصوير الإنس، كيف يصور الجن؟ التصوير حرام ولا يجوز، هذا من الكذب، هذا من الكذب والتدجيل على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك كتاب لشخص معاصر يقول إن الجن ثلاثة أصناف، وليس
إن
الجن ثلاثة أصناف،
الجن
إيه؟ وليس كلهم مكلفون بالعبادة، إنما المكلف منهم صنف واحد وهم الذين يسكنون الأرض، فهل قوله صحيح؟ وما رأيكم بكتابه؟
هذا قول على الله بلا علم، هذا قول بلا علم. الجن مكلفون بالعبادة كلهم مثل الإنس، كلهم ما يستثنى منهم أحد. نعم. إلا إن كان عند الصوفية، كان في صوفية في الجن يقولون إن الأقطاب وإن الأوتاد وإن ما عليهم تكاليف، فالجنون فنون. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ثبتت الشفاعة لعم النبي أبي لهب؟
لا، هذا خاص بأبي طالب وليست شفاعة في إخراجه من النار، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن في تخفيف العذاب عنه فقط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل طلب موسى عليه الصلاة والسلام وزيرا له من أهله شفاعة أم دعاء؟
هو شفاعة ودعاء، الدعاء شفاعة، إذا دعوت لأحد تقبل الله دعاءك فقد شفعت له. نعم.
ويسأل في سؤاله الثاني سلمكم الله فيقول: أيهما أفضل لمعرفة أحكام القرآن، تفسير القرطبي أم كتاب أحكام القرآن لابن العربي؟
كلاهما طيب، ولا تقتصر عليهما. ابن جرير أيضا، ابن جرير أشمل وأكثر، فلا تقتصر على كتاب واحد، كل كتاب له مزايا ليست في الكتاب الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صاحب الشرك الأصغر يخلد في النار؟
الأصغر؟
نعم.
لا، صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لأنه ليس خارجا من الدين، لا يخلد في النار إلا من خرج من الدين. صاحب الشرك الأصغر لا يخرج من الدين، لكن اختلف العلماء هل تقبل، هل صاحب الشرك الأصغر يمكن أنه يعفى عنه مثل صاحب الكبائر الأخرى أو لا يعفى عنه؟ لا بد من تعذيبه على قولين، على قولي، ولكن على القول الثاني بأنه لا بد من تعذيبه فإنه لا يعذب تعذيبا فخلا، وإنما يعذب تعذيبا مؤقتا لأنه من أهل التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قرأت في كتاب حاد الأرواح في معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، فكيف هذا؟
أين وش الداعي أنك تقول الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ وش الداعي لهذا؟ هذا من التكلف. ما كان السلف يقولون الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد في السنة النبوية صيام شهر محرم كاملا؟
نعم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، إذا صامه كاملا فلا بأس، هذا شيء طيب، هذا خاص بشهر محرم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا إسطبل يوجد به سلالات طيبة من الخيول، وسبق أن أصيب أحدها بعين، هل المعوذات واقية لها بإذن الله من العين، وهل يجوز أن أرقيها؟
نعم، تتعول وتورد على نفسك وعلى مالك، تورد على نفسك وعلى مالك وعلى بهائم، طيب، هذا شيء طيب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
أحسن علاج للعين أن العاين نفسه، العاين نفسه هو الذي يأتي ويبرك ويدعو بالبركة ويدعو للمصاب بالشفاء، هذا هو العلاج. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: أنا مدرس في الجماعة الخيرية، وتقدمت لها بطلب مصاحف للطلاب في المسجد، والآن المسجد مكتف بالمصاحف، فهل يجوز لي أن أرسلها إلى بلدي خارج المملكة وتكون لطلاب هناك يحفظون فيها القرآن؟
هذا السؤال
يقول: سلمك الله، أنا مدرس في الجماعة الخيرية، وتقدمت لها بطلب مصاحف للطلاب في المسجد، والآن المسجد
للطلاب في المسجد.
أي نعم.
أي نعم.
قال: وتقدمت لها بطلب مصاحف للطلاب في المسجد، والآن المسجد مكتف بالمصاحف، فهل يجوز لي أن أرسلها إلى بلدي خارج المملكة وتكون لطلاب هناك يحفظون فيها القرآن؟
إن كانت مصروفة للمسجد فلا يجوز إخراجها من المسجد، أما إن كانت مصروفة للطلاب واستغنوا عنها فيجوز أن تصرف لطلاب آخرين محتاجين لها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل على أهل الشرائع بمكة الساكين خارج الحرم هل عليهم طواف وداع؟ وإذا كان عليهم طواف وداع فهل يجوز لهم أن يذهبوا إلى بيوتهم ثم إذا خفت الزحام بعد أسبوع أو أكثر يأتون إلى البيت ويطوفون له طواف الوداع؟
الشرائع ما هي شيء واحد، الشرائع قسمة، الشرائع المتصلة بمكة بيوتها متصلة ببيوت مكة هذه من أهل مكة ما عليهم وداع، أما الشرائع اللي بنيانها خارج مكة الشرائع القصوى اللي عند شرائع يسمونها شرائع بن سليمان هذه نعم يحتاج إلى وداع لأن خارج مكة، خارج مباني مكة قرية منفصلة يحتاج إلى وداع ولا يجوز له يذهب إلا بعد ما يوادع. أما الشرائع اللي بمبانيها ملتصقة بمباني مكة فهذه من أهل مكة ليس عليهم وداع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك طالبة تدرس في غرب الرياض.
نعم.
هناك طالبة تدرس في غرب الرياض وهي ساكنة في شرق الرياض والحافلة تأخذها أول الطالبات قبل الفجر ولا تصل إلى الكلية إلا بعد طلوع الشمس بوقت، فكيف تصلي الفجر بالسيارة أم بعد طلوع الوقت؟
صلي بعد ما يطلع الفجر وراء السيارة تأخذ السيارة لما يصلي الفجر، هذه السيارة لمن تصلي الفجر في وقتها، وإلا تعمل لها طريقة أخرى غير هذه السيارة، الصلاة ما فيها تلاعب ولا فيها تفريط فلا يجوز تقديم الصلاة على الوقت، تصلي في الوقت، فإن انتظرها صاحب السيارة هذا هو الواجب، وإن لم ينتظرها تستأجر سيارة أخرى. نعم.
السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن ندعو الله جل وعلا لما صح من الأخبار كأن نقول يا باقي يا قديم أو نقول يا فعال لما تريد؟
تدعو الله بأسمائه المناسبة لحاجتك مثل يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهكذا تدعو الله بالاسم المناسب لحاجتك. نعم. أما يا قديم يا كذا ما هي بس نعم ليس من أسمائه القديم سبحانه وتعالى، وإنما من أسمائه الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، هذا دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القديم هذا ليس من أسماء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الثاني يقول: هل علة الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل الضعف أم أن النساء يدفعن حتى ولو كنا نشيطات؟
الأصل أنه للضعفة، الأصل أنه للضعفة، هو لمن حكمه متعلق بهم كمن يصحب المرأة محرما لها أو المريض يصاحبه لخدمته فيأخذ حكمه، أو إنسان لو سار لا يستطيع هو البقاء بعدهم يخشى أنه يضيع، أو فهذا ينصرف معهم بعد منتصف الليل حكمه حكمه. أما الإنسان القوي اللي ما يخشى على نفسه فالأفضل والأولى له أن يبقى حتى يستكمل الليل في مزدلفة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن مجموعة أشخاص نعمل في جهة واحدة، ولكننا نخرج من العمل قبل أذان الظهر بعد إنجاز أعمالنا، وليس هناك أي ضرر من جهة العمل.
نحن
مجموعة من الأشخاص نعمل في جهة واحدة، ولكننا نخرج من العمل قبل أذان الظهر بعد إنجاز أعمالنا، وليس هناك ضرر من جهة العمل، لكي نؤدي صلاة الظهر في مسجد تؤدى فيه على الجنائز. هل هذا العمل جائز حيث إننا نعود إلى أعمالنا بعد الانتهاء من الصلاة؟
نعم، تخرجون إلى المسجد وتصلون فيه، وإذا خلصتم من الصلاة ترجعون إلى أعمالكم، هذا هو الأصل. أما أنكم تروحوا المسجد بعيد تقولون علشان فيه جنائز تذهبون إليه بعيد يفوت جزءا من العمل، هذا لا يجوز لكم. الجنائز يصلي عليها الحاضرون عندها من المسلمين، يكفون الحاضرون عندها من المسلمين يكفون الصلاة عليها. أما أنت تخرج إلى المسجد القريب اللي عند مكان العمل حيث أنه لا يفوت شيء من العمل. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس إذا سقط منه المصحف قبله، فما حكم ذلك مع ذكر الدليل؟
لا دليل على ذلك، تقبيل المصحف ليس عليه دليل. إذا سقط منه المصحف يأخذه ويرفعه، يكفي هذا والحمد لله بدون تقبيل. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن حكم الكتب التي تفسر الرؤى والتي تباع في المكتبات.
الرؤى ما لها كتب محددة تفسرها، الرؤى عندما يفسرها أهل الخبرة وأهل المعرفة، وكل رؤيا لها حكمها وملابساتها، ليس لها ضابط واحد بحيث أنها تصير في كتب، لكن هذه تحريات فقط، تحريات وليست من باب الجزم، حتى أن تقول من رأى كذا فسيكون له كذا، ما هم من باب الجزم. والرؤى تختلف، وأيضا الرائين يختلفون، هم واحد الناس، ما له ضابط واحد. الرؤى يروى أن النبي سيرين رحمه الله جاءه واحد وقال: رأيت أني أوزن، قال: أنت ستحج هذا العام، أنت ستحج هذا العام، استنباطا من قوله تعالى: وأزن في الناس في الحج. جاءه ثاني قال: رأيت أني أوزن، قال: أنت ستسرق، لأن حال هذا تختلف عن حال الأول، ستسرق استنباطا من قوله تعالى: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. يختلف اختلاف الأحوال واختلاف الناس اختلاف، نعم، ليس لها ضابط معين. نعم،
أنت أحسن.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الخامس في ذكر النبوة. ومن عظيم من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: الباب الخامس، يعني من أبواب العقيدة، ذكر النبوة. النبوة والرسالة بمعنى واحد، إلا أن النبوة أعم من الرسالة، فكل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا، لأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ومعنى التبليغ إلزام الناس به وقتالهم عليه. أما أن النبي يدعو إلى الله ويحكم بين الناس ويبين الحق من الباطل، فهذه وظيفة الأنبياء والرسل، لكن التبليغ معناه الإلزام وقتال الناس على ما جاء به. والنبي يوحى إليه كما يوحى إلى الرسول، ولكن النبي يوحى إليه ببعض المسائل ولا يوحى إليه بشريعة كاملة، إنما هذا للرسول. الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع كامل، وأما النبي فيوحى إليه في بعض الأمور، وأما بقية الأمور فهو يتبع من كان قبله من الأنبياء ويحكم بشريعة من قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، ولم يؤتى أحد منهم كتابا، ما أوتي أحد منهم كتابا إلا داود عليه السلام أوتي الزبور، والزبور ليس كتاب تشريع وإنما هو كتاب أذكار وابتهالات وعبادة. وأما الشريعة فهي شريعة موسى عليه السلام بخلاف عيسى عليه السلام، فإن الله أنزل عليه الإنجيل، أنزل عليه الإنجيل وهو كتاب مستقل من الكتب السماوية، وهو مكمل للتوراة وينسخ بعض الأحكام التي فيها. فالحاصل أن النبي والرسول كل منهما يوحى إليه، ولكن النبي لا ينزل عليه كتاب مستقل، إنما هذا للرسول هو الذي ينزل عليه كتاب مستقل. والرسول لا يتبع من قبله في التشريع والأحكام، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإنما يبعث بشريعة مستقلة في الأحكام. وأما العقائد، العقيدة شريعة الأنبياء كلها واحدة، العقيدة في التوحيد كل الأنبياء عليها، أما التشريعات والأحكام العملية فإنها تختلف من نبي إلى نبي. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع تختلف وتنسخ، تنتهي في وقتها، تخلفها شريعة ثانية إلى أن ختمت الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة. والنبي مأخوذ، قيل مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، لأن النبي يخبر عن الله، فيكون نبي بالهمز، ويقرأ بهذا في بعض القراءات يا أيها النبي. النبي مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، لأنه ينبئ ويخبر عن الله سبحانه وتعالى. وقيل مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، لأن النبي له مكانة مرتفعة على غيره، فهي النبي إما مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، أو من النبوة وهي الارتفاع. وعلى هذا ليس فيها همز، النبي، النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع. وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام رحمة من الله لعباده ومنة منه سبحانه وتعالى عليهم، وحاجتهم إلى بعثة الرسل أشد من حاجتهم إلى المطر وإلى الهواء، وأشد من حاجتهم إلى الروح التي تحيا بها أبدانهم. فالناس بدون نبوة يهلكون، وأيضا الناس في ظلام حتى تأتي النبوة بالنور والوحي والبرهان، كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فحاجة الناس إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الماء وإلى الهواء وإلى حياة الأبدان، وأشد من حاجتهم إلى الضياء والنور. ولهذا من رحمة الله جل وعلا وفضله ومنته وإحسانه على خلقه أنه يبعث الرسل مبشرين ومنذرين، فيبعثهم بحكمة عظيمة وهي أنهم يرشدون إلى الحق ويدلون عليه وينهون عن الباطل والهلاك ويحذرون منه. وأيضا تقوم الحجة على الخلق ألا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا يقول ملائكة النار لأهل النار إذا سيقوا إليها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى، قالوا بلى، يعترفون يوم القيامة. أما في الدنيا فيعاندون، لكن في يوم القيامة يعترفون أن الرسل جاءتهم وأنها بينت لهم وأنذرتهم وحذرتهم. فإرسال الرسل فيه منة من الله جل وعلا على عباده، لأن العقول لا تدرك المنافع والمضار استقلالا، وإن كانت تدركها إجمالا لكن لا تدركها تفصيلا، إنما هذا يحتاج إلى الرسل ليبين ويفصل للناس المنافع والمضار العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة. نعم.
ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الحق، أن أرشد الخلق إلى الأصول مبينا للحق بالرسول.
نعم، من منة السلام، والمنة هي العطاء، المنة هي العطاء بدون مقابل. يقال من عليه بكذا أي أعطاه بدون مقابل. ومن أسماء الله المنان الذي يعطي تفضلا وإحسانا بدون مقابل من المعطى. أما المنان من الخلق فهو مذموم، المنان من الخلق الذي يعجب بعطيته ويؤذي من أعطاه شيئا بذكر عطيته، هذا يسمى المنان، هذا مذموم، وهذا من الذين لا ينظر إليهم يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالأيمان الكاذبة. المنان هو الذي يتمنن بعطائه ويؤذي الناس الذين أعطاهم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمنان من الخلق مذموم، وأما المنان من أسماء الله جل وعلا هذا محمود. فالله جل وعلا بفضله وكرمه من بإرسال الرسل، لا أن ذلك واجب عليه سبحانه وتعالى، بل تفضل منه على خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
ومن عظيم منة السلام،
السلام من أسماء الله جل وعلا، ومعناه السالم من النقائص والعيوب، والمسلم من الآفات والأمراض. فالسلام معناه السالم ومعناه المسلم. نعم.
ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام.
واللطف هو الرفق، اللطف هو الرفق، والله رفيق بعباده، لطيف بعباده. نعم.
أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول.
أن أرشد الخلق من منته سبحانه، أن أرشد الخلق أي دلهم، دل الخلق إلى الوصول إليه سبحانه وتعالى وإلى جنته وكرامته ببعثة الرسول، أي الرسل، الرسول المراد به الرسل، رسول اسم جنس، فبعثة الرسل منة من الله عز وجل، ولطف من الله عز وجل، وإحسان من الله. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية الأخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله جل وعلا من لطفه ورحمته بعباده أنه يرشدهم ولا يتركهم لأنفسهم وعقولهم، ولا يتركهم لشياطين الإنس والجن، بل إنه يرسل الرسل مبشرين ومنذرين وداعين إلى الناس لسلامتهم وحسن عاقبتهم الدنيا والآخرة. نعم.
وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة.
لما ذكر أن بعثة الرسل ضرورة وأنها فضل من الله سبحانه وتعالى ذكر ما يشترط في النبي من الصفات. اشترط في النبي صفات، أولها حرية بأن يكون حرا غير مملوك، لأن المملوك فيه نقص لا يليق بالنبي، ولأن المملوك نفعه مملوك لسيده فلا يتمكن من القيام بمهام الرسالة وبيان الرسالة لأنه محجوز بالرق. نعم، هذه حرية. الثانية صفة ثانية ذكورة، فلا يكون الرسول إلا من الذكور ولا يكون من الإناث، فليس في النساء نبيا، بل النبوة والرسالة كلها بالرجال، لأن الرجل أقدر على تبليغ الرسالة وأصبر على أذى الناس وأقدر على الجهاد في سبيل الله من المرأة، وليس الذكر كالأنثى، فمواهب الرجل أكثر من مواهب الأنثى، والمرأة لا تستطيع القيام بأعباء الرسالة، فلذلك لم يرسل الله رسولا من النساء كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يعني من أهل المدن، ما يبعث من البادية النبي، ما يبعث من البادية وإنما يبعث من الحاضرة: إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وفي الآية الأخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في سورة النحل. وفي سورة الأنبياء أيضا في أولها ذكر الله جل وعلا أن الرسل يكونون من الرجال لأنهم أقدر على القيام بأعباء الرسالة. نعم.
وشرط من أكرم بالنبوة حرية
أكرم. شرط من أكرم بالنبوة، النبوة إكرام من الله جل وعلا واختيار من الله، كما يأتي أنها ليست تكتسب وإنما هي اختيار واصطفاء من الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسالة منا من الله ولا تكتسب، تحصل بالكسب وإنما تحصل بالاختيار، لأن الله أعلم بمن يصلح لها كما قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما قال المشركون: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو أعلم بمن يصلح لها من البشر. نعم.
وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة.
نعم. الصفة الثالثة القوة، أن يكون قويا في عزيمته وإرادته وبدنه حتى يتمكن من القيام بأعباء الرسالة. أما الضعيف فلا يصلح لتحمل الرسالة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. فالرسالة تحتاج إلى قوة، قوة عزيمة وإرادة حتى يقوى على تحملها وأدائها ومواجهة الاعتراضات والمشاق من الخلق والشدائد. الذي ليس عنده قوة ما يقابل الشدائد ويقابل الصعوبات، لا يقابلها إلا من أعطاه الله القوة على تحمل الرسالة وتحمل الأذى. فهذا من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن الله أعطاهم القوة لتحمل هذه الرسالة. نعم.
ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة،
كما يقوله بعض الفلاسفة، يقولون إنه يمكن إن الإنسان يكون نبي بصفاته إذا هذب نفسه وروضها على العبادة وتغذى بالحلال، فإنها تشرق نفسه وحينئذ يكون نبيا، يكون نبيا يتصور الأشياء على ما هي عليه لشفافية نفسه وصلاحيتها. هذا كلام ملاحدة، كلام باطل. بل النبوة كما سبق اختيار من الله واصطفاء من الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم.
ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة.
بالكسب يعني الكسب بأخلاقه، يعني إذا اتصف بالصفات الطيبة يحصل على النبوة. وكذلك بالفتوة، وهي منزلة عند الصوفية، منزلة عند الصوفية إذا بلغها فإنه يكون حاد الذهن ذكي النفس مهيئا لاستقبال الخواطر الطيبة، ويمكن يرى الملائكة ينزلون عليه بصفاء نفسه. يعني خرابيط من هالكلام هذا يقولونه، وهو كلام باطل. مهما بلغ الإنسان من الصلاح ومن الاستقامة ومن العبادة فإنه لا يكون بمجرد ذلك نبيا أو يستحق النبوة. إنما النبوة اختيار من الله جل وعلا، وهو أعلم بمن يصلح لها. نعم.
لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل.
لكن النبوة فضل من الله، هو الذي يختار لها ويتفضل بها على من يمن بها عليه من عباده المصطفين إلى الأجل، يعني من بعثة من خلق آدم عليه السلام إلى ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. النبوة ماضية منذ خلق الله آدم، آدم نبي عليه السلام، آدم نبي مكلم، ومن جاء بعده إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأجل، أجل النبوة وأجل الرسالة، انتهى ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل.
الأجل الأول صفة لله جل وعلا من الجلال، وأما الأجل الثاني فمعناه النهاية، نهاية الشيء وميقات الشيء. نعم.
ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء.
ما زالت النبوات تتعاقب من عهد آدم عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعة، تترى يعني متتابعة، كلما مات نبي خلفه نبي، إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صارت شريعته كافية للناس إلى أن تقوم الساعة، ما تحتاج إلى شريعة ثانية، كافية، فلا حاجة إلى بعثة نبي. وإنما العلماء من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يخلفونه، يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذه الرسالة ونشرها في الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فكان في بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي، فلما مات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلفه الأئمة والعلماء من أمته الذين هم في القيام بتبليغ الرسالة بمثابة أنبياء بني إسرائيل. نعم.
ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء.
ما زالت من بعثة من آدم عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والرسل لا يعلمهم إلا الله، لا يعلم عددهم إلا الله، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فلا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا، لكن منهم من ذكره الله في القرآن فنؤمن به باسمه وعينه، ومنهم من لم يذكره الله فنؤمن بهم جملة، نؤمن بالرسل جميعا جملة في من لم يسمهم الله جل وعلا، وتفصيلا في من ذكرهم الله جل وعلا، نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولا حصر لعددهم، لا يعلمه إلا الله. وأما الحديث الذي ورد في أن عددهم 124,000 نبي، وأن الرسل منهم 314 رسولا، هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. نعم.
حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وإعلانا على كل الأمم.
نعم. حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ختمت به الرسالات وختمت به النبوة، فهو خاتم النبيين كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام إنه سيكون كذابون ثلاثون، كل يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. فختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يدعي النبوة بعد الرسول كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه منكر لما علم من الدين بالضرورة، مكذب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومن جاء بعده من الكذابين، والذين فضحهم الله سبحانه وتعالى وأكذبهم وأهلكهم، فلم يبق لهم أثر لأنهم كذبة. فكل من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو يصدق من يدعيها أو يقول يمكن اللي يقول يمكن أنه يبعث نبي، هذا كافر صد عن دين الإسلام. ولهذا حكم المسلمون بكفر القادينية الذين صدقوا الكذاب غلام القادياني الذي ادعى النبوة في الباكستان، ففرقة القاديانية كافرة خارجة عن الإسلام، حكم العلماء بكفرها وردتها وعزلوها عن المسلمين واعتبروها فرقة كافرة مرتدة عن دين الإسلام. نعم.
حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وإعلانا على كل الأمم،
ختم به الرسالات وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، علامة على أنه خاتم النبيين بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، يطلع عليها من يريد الاطلاع. وفي القرآن، خاتم النبيين، وفي السنة أنا خاتم النبيين، حتى ولو لم يرى الإنسان هذا الخاتم الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم فإنه يعتقد ويؤمن بأنه خاتم النبيين، كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة وكما أجمع عليه المسلمون قديما وحديثا. فلا مجال لادعاء النبوة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخصه بذاتة المقام وبعثه لسائر الأنام.
نبينا صلى الله عليه وسلم له خصائص تميز بها على سائر الأنبياء والمرسلين، أولها أنه خاتم النبيين، وكان النبي يبعث، هذا أولها أنه خاتم النبيين لا نبي بعده. أما من قبله فإنهم يتعاقبون، الأنبياء يتعاقبون هذا بعد هذا، هذه واحدة. الثانية أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالذي يقول نعم محمد نبي ولكنه نبي إلى العرب خاصة كما يقول فرقة من النصارى هذا كافر. الذي لا يؤمن بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم كافر ولو قال إنه نبي، لأنه مكذب لله، مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، مكذب لإجماع المسلمين. ولهذا كونه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كاتب الملوك ملوك الأرض وكاتب الأمراء والأقيان وكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام، كاتب اليهود، كاتب النصارى، كاتب المجوس الفرس، كاتب أهل الأرض، كتب إلى كسرى، كتب إلى قيصر، وكتب إلى ملوك الأرض والأمراء وجميع القادة يدعوهم إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم ويبلغهم رسالة ربه عز وجل. ثم أمر بالجهاد، أمر بالجهاد من عاند وكفر، هذا دليل على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام. هذه واحد. هذه الثانية عموم الرسالة. نعم.
وخصه بذاك كالمقام وبابه.
نعم. ومن خواصه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة، فلا يقوم بهذه الشفاعة إلا هو صلى الله عليه وسلم، تأخر عنها أولو العزم ويتقدم لها صلى الله عليه وسلم. وهذا كما في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخصه بذاك كالمقام،
بذاك يعني بختم النبوة. نعم.
وبعثه لسان
المقام أي المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، هذه الثانية. نعم.
وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام،
هذه الثالثة، بعثته إلى سائر الناس بشيرا ونذيرا، فمن لم يؤمن به فهو كافر ولو كان يدعي أنه على شريعة نبي سابق كاليهود والنصارى، فإن شريعة الشرائع السابقة نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر جميع الناس باتباعه اليهود والنصارى وغيرهم، فمن لم يؤمن به فهو كافر خالد مخلد في النار. وبهذا يبطل قول المروجين الآن والكذبة والجهال اللي يقولون إن اليهود والنصارى مؤمنون، هؤلاء إن كانوا على علم بما يقولون فهم كفار، أما إن كانوا جهالا ولا يدرون أو يقلدون غيرهم فهم ضلال. هذه المقالة شنيعة، إن اليهود والنصارى مؤمنون، هذه مقالة شنيعة، وأنهم بالخيار إن شاءوا تبعوا الرسول وإن شاءوا لم يتبعوه، هذه مقالة شنيعة وكفر، كفر بالله وكفر بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فالأمر خطير جدا. نعم.
ومعجز القرآن كالمعراج.
نعم. وكذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه القرآن الذي لم ينزل كتاب يماثله، فهو الكتاب المهيمن العظيم الكافي الشافي للناس إلى أن تقوم الساعة، لا يعدله كتاب. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومعجز القرآن ومعجز القرآن كالمعراج، حقا بلا مين ولا اعوجاج.
كذلك خصه الله بالمعراج، وهو الصعود إلى السماء بواسطة المعراج، والمعراج هو آلة العروج يعني الصعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين، ثم عرج به من هناك إلى السماء وجاوز السبع الطباق، بلغ إلى سدرة المنتهى وسمع كلام الرب سبحانه وتعالى، وفرض الله عليه الصلوات الخمس في ليلة، وعاد إلى مكة في ليلة واحدة. هذا من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم، لم يعرج بنبي غيره. هذا من خصائصه وإكرامه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومعجز القرآن كالمعراج، حقا بلا مين ولا اعوجاج.
نعم، القرآن هو المعجز حقا، معجز بمعنى أنه معجز من جميع الوجوه، لا يقدر أحد أن يحاكيه أو يأتي به. والله تحدى الجن والإنس أن يأتوا به، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى يوم القيامة، هذا خبر عن المستقبل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مع عداوتهم للرسول وبغضهم للرسول وتكذيبهم بالقرآن، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة منهم، لم يأتوا بمثل سورة العصر أو الكوثر أو سورة الإخلاص، عجزوا عن ذلك. والتحدي مفتوح إلى أن تقوم الساعة، ولا أحد حاول ولا أحد أتى بسورة، فدل على أن القرآن من عند الله سبحانه، لأن الله قال ولم تفعل، فإن لم تفعلوا يعني تأتوا بسورة من مثله ولن تفعلوا، هذا للمستقبل. فهذا دليل على أن القرآن من عند الله، وهو كرامة لهذا الرسول ومعجزة له عليه الصلاة والسلام. معجز في لفظه في ألفاظه، معجز في معانيه، معجز في سياقه وأسلوبه، معجز في لذته وطراوته وحلاوته، معجز في أخباره الماضية والمستقبلة، معجز في أحكامه وتشريعاته النافعة العادلة، فهو معجز من جميع الوجوه. هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة، الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم وصدقه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله.
نعم، وخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، ليست مقصورة على هذه المذكورات في القرآن والسنة. قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: خصصت بخمس، أو أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي، لم يؤتهن نبي قبلي. هذه خصائص. الأولى: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الثانية: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن أدركته الصلاة في أي مكان فليصلي، إن كان عنده ماء يتوضأ، ما عنده ماء يتيمم بالتراب. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بينما الأمم السابقة لا تصح عباداتهم إلا في كنائسهم، أما المسلمون فإن الله جعل لهم الأرض كلها مسجدا، يعني مصلى صالحا للصلاة، وجعل أجزاءها كلها طهور يرتفع بها الحدث، فيتوضأ بالماء إن وجده وقدر على استعماله، أو يتيمم بالتراب إن لم يجد ماء أو وجده ولكن يعجز عن استعماله. هذه ثنتين: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الثالثة: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كانت الغنائم على الأمم السابقة محرمة، إذا حصلوا عليها في الجهاد جمعوها.